بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 21 بعد 200 من دروس شرح كتاب التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وفي كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى. وهذا هو الدرس 45 على وجه الخصوص في كتاب التحبير في علم التفسير، ونتدارس فيه نوعا مهما من أنواع علوم القرآن. وهذا النوع يتنازعه علمان: العلم الأول علوم القرآن، والعلم الثاني علم البلاغة. فإنني ذكرت في هذا المجلس أن هذه العلوم مرتبط بعضها ببعض، آخذ بعضها برقاب بعض، لا ينفك عنها طالب العلم، ولا يستغني عنها محب لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسميها بعض العلماء علوم الآلة، وهي ولا شك علوم مهمة لا يستغنى عنها. ومن ذلك كما قلت علم البلاغة، الذي قسمه البلاغيون إلى 3 أقسام: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. ومن علوم المعاني له علوم أيضا تندرج تحته، وهو أوسع علوم البلاغة، يندرج تحته علوم منها ما تدارسناه في الدرسين السابقين في علم الفصل والوصل. ونتدارس اليوم علما مهما من هذه العلوم، ألا وهو القصر، ويسميه بعضهم الحصر، بعضهم يسميه الاختصاص، ولكن التسمية الصحيحة هي القصر. وسينقل السيوطي رحمه الله في نهاية هذا النوع كلاما نفيسا للإمام السبكي رحمه الله تعالى في الفرق بين القصر وبين الحصر وبين الاختصاص. كل هذا سنتدارسه إن شاء الله في نهاية هذا الموضوع. على كل حال، نبدأ الآن القراءة في كلام السيوطي. سيعطينا كلمتين مختصرتين في التعريف، ولكننا سأملي عليكم كما هي العادة ما ذكره البلاغيون في التعريف بشكل أبسط وأوسع، مع ذكر ما نتدارسه إن شاء الله من الأمثلة والتقسيمات التي ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، مع الوقوف على اللطائف والفوائد. ونقف عند هذه الآيات، تمر عليها إن شاء الله في المستقبل، تتذكر أن في هذه الآية كلاما للسلف، وهذه الجملة فيها كلام للمفسرين، وهذا يفيد كذا. كل هذا إن شاء الله نقف عنده، حتى إنك تجد لكتاب الله حلاوة، وتعرف ما فيه من الكنوز والخير والعلم. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ثوروا القرآن فإن فيه علوما. يعني ثوروا، ما معنى ثوروا القرآن؟ يعني استنبطوا، انظروا، تأملوا في القرآن الكريم فإن فيه علوم. لا شك أن القرآن فيه خير هذه الأمة، الخير العاجل والآجل، خيري الدنيا والآخرة، من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. الآن نبدأ في قراءة هذا العلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الحافظ السيوطي رحمه الله: النوع 72 القصر، هو تخصيص صفة بأمر دون آخر، أو أمر بصفة دون أخرى، فهو قصر موصوف على صفة وصفة على موصوف.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا النوع مهم، وهو نوع القصر في القرآن الكريم. وأنا لن أدخل في التفاصيل الدقيقة حتى يعني لا يذهب علينا الوقت، وقد أيضا يثقل على بعض الإخوة، ولكن نحن نذكر العلوم العامة فيه، الخطوط العريضة كما يقولون. وسأحيل أيضا، سأقول بقي من المسائل كيت وكيت، لأن بيننا والله الحمد طلبة علم، وكلنا والله الحمد نتطلب العلم، ومن يتابع هذه الدروس من الأخوات أيضا نحن نحيل إن شاء الله على المراجع وعلى التقسيمات الأخرى. أقول أيها الإخوة، القصر لغة بمعنى الحبس، يعني له عدة معاني أشهرها معنيان. المعنى الأول أنه بمعنى الحبس، قال جل وعلا: حور مقصورات في الخيام، يعني محبوسات. ليس المقصود الحبس يعني محبوسة في سجن، لا، إنما المقصود يعني محبوسات على من، يعني على من هي لهن، يعني من كتب الله عز وجل أن هذه الحورية أو مجموعة من الحور لفلان، يعني مقصورات عليه، محبوسات له، لا يمكن أن تذهب إلى غيره ونحو ذلك. ليس المقصود الحبس يعني حبس في السجن، وإنما المقصود يعني هو القصر، يعني مقصورات عليه. قال جل وعلا: حور مقصورات في الخيام. ويطلق أيضا بمعنى التخصيص، يقال هذا الأمر مقصور على فلان، يعني مخصص به، يقال هذا الأمر مقصور على فلان بمعنى مخصص به. واصطلاحا قالوا هو تخصيص شيء بشيء، هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، يعني أن يخصص شيء بشيء. نحن سنتكلم عن من هو الشيء وهذا الشيء بطريق مخصوص. دل هذا كما سنتكلم على أن أركان القصر ثلاثة. على كل حال، الشيء الأول هو المقصور، تخصيص شيء، الشيء الأول المقصور، والشيء الثاني هو المقصور عليه، يعني مثل كما نقول، كما قال جل وعلا: وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلمة محمد هو المقصور، رسول هو المقصور عليه، يعني وهذا كما يقول العلماء، هذا يسميه يعني كما سأتينا في التقسيمات، هذا قصر إضافي، لكن في تلك الحالة هو قصر حقيقي. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول حقا، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ولكن له أيضا أحوال أخرى، فهو عبد لا يعبد، ولكن في ذلك المقام لما يعني أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل في غزوة أحد، وأيضا هذه الآية كما يقولون فيها نعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيموت مثل ما مات غيره، وقد مات عليه الصلاة والسلام وعانى من سكرات الموت ما عانى، وهذا سنأتي له. قالوا بطريق مخصوص، الطريق المخصوص هي أدوات القصر، هي أدوات القصر، هي أدوات القصر. ولا شك أيها الإخوة أن القصر له فوائد كثيرة، فهو يستعمل للتأكيد وإزالة الشك وتوضيح المعنى. وأركانه كما سمعنا الآن في التعريف هو مقصور ومقصور عليه وأدوات القصر، مقصور ومقصور عليه وأدوات القصر. هنا السيوطي رحمه الله قال هو تخصيص صفة بأمر دون آخر، يعني أن تخصص صفة لشخص أو شخص بصفة، وهذا سنذكر يعني أمثلته. قال الأول قصر موصوف على صفة، في مثل قولنا لا إله إلا الله، فنحن نقصر العبادة والتوحيد على الله جل وعلا، فلا، ولذلك ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله، هذا هو تعريفها الصحيح. أما من يزعم أن معناها لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا حاكم إلا الله، هذا عد ما يفسره الجماعات المنحرفة في هذه الأزمنة، هذه كلها معان باطلة يضرب بها عرض الحائط. بل المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف وأعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله، من متأخري هذه الأزمنة الذين فسروها بهذه المعاني غير الصحيحة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكاه قومه إلى عمه أبي طالب وقالوا إن ابن أخيك سفه آلهتنا وعاب ديننا وانتقص آباءنا، ناداه عمه أبو طالب وذكر له ما قالوا، فقال يا عمي قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. فقال أبو جهل نقولها وعشر كلمات، أي كلمة واحدة نقولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فاشمأزوا ونفروا وقالوا كما قال الله جل وعلا عنه أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهموا أن من قال لا إله إلا الله حقا وصدقا وحد الله سبحانه وتعالى ولم يشرك معه غيره. فيا لله العجب، الآن من يأتيك يقول لا إله إلا الله ويصلي مع الجماعة ويحج ويعتمر ثم تجده يدعو غير الله عز وجل، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، إلى غير ذلك من أنواع العبادة يصرفها لغير الله عز وجل. هذا هو الشرك بعينه وعلمه، جعلت هذا إلها معبودا من دون الله سبحانه وتعالى. فانظر يا رعاك الله كيف القصر في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا معبودة بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عرب أقحاح فهموا وعرفوا معنى هذه الكلمة ورفضوا أن يقولوها إلى آخر ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون كما يقول المؤلف صفة على موصوف، يعني أن تقصر الصفة على موصوف، مثل لا قائم إلا محمد، لا شجاع إلا علي، هذا عاد له تفاصيل أيضا أخرى، لكن نحن نتكلم عما ذكره المؤلف على وجه الاختصار. طرق القصر أيها الإخوة المشهور منها أربعة، والسيوطي رحمه الله ذكر اثنين وأنا سأذكر أو سأشير أيضا مجرد إشارة دون الدخول في الأمثلة إلى طرق أخرى يراجعها أحدكم في كتب التفسير، في كتب علوم القرآن وكتب البلاغة يرجع إليها. لكن الآن السيوطي رحمه الله سيذكر الأدوات، ما هي طرق القصر مع ذكر الأمثلة، وكل مثال سنقف عنده، لكن المشهور منها كما قلت أيها الإخوة أربعة. نبدأ الآن على بركة الله. قال وله أدوات منها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وله أدوات منها النفي والاستثناء.
نعم النفي والاستثناء، يعني زي ما نقول النفي والإثبات، هذا هو أقوى طرق القصر وهو المشهور منها، وإن كان سيأتي منها إنما. نعم هذا أيضا من أدوات القصر، لكن النفي والإثبات، النفي والاستثناء هذا هو أقوى طرق القصر، هو أقواها وأكثرها شيوعا في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، وعلى كل حال في لغة العرب شائع وكثير. طيب نأخذ الآن جملة من الأمثلة. نعم
قال نحو وما محمد إلا رسول، أي لا يتعدى إلى التبر من الموت.
نعم يعني أن المقصود هنا ليس القصر قصرا حقيقيا، يعني أنه مجرد أن فيه الرسالة فقط، لا، أنه عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، أنه يجري عليه الموت كما يجري على غيره من الخلق، وإن كان عليه الصلاة والسلام موته ليس كموت غيره، ولذلك جاءت أمارات معلمة بقرب نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أنه في الحج لما حج بالناس في السنة العاشرة ودع الناس خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوما وقال إن عبدا خيره بين كذا وكذا إلى آخر الحديث، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقال الناس عليه الصلاة والسلام يتكلم في كذا ويبكي أبو بكر؟ قال عمر رضي الله عنه فكان أعلمنا، يعني علم أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصيبه المرض الذي توفى فيه زار المقابر وسلم عليهم وودعهم كالمودع لهم، يعني أنه ودعهم أنه لا يلقاهم عليه الصلاة والسلام. أيضا في قصة تلك المرأة لما جاءته وتحدثت معه قال ايتيني العام القادم، قالت إن لم أجدك قال ايتي أبا بكر. فهذه كلها أمور معلمة بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك إذا جاء نصر الله والفتح نزولها، قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله وأمره الله عز وجل أن يكثر من التسبيح والاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفره. وهذه كما يقول المفسرون هذه وصية لنا جميعا، نحن الله المستعان كلما الآن أيامنا تتقدم نبتعد عن الدنيا ونقرب من الآخرة، نقرب من الموت. فالله الله يا أخي خذ هذه الوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعمل بها، أكثر من التسبيح، سبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك واستغفره، أكثر أيضا من الاستغفار، تلقى الله عز وجل بصحائف من الحسنات وبخاتمة حسنة. نسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم بخير على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إذن أيها الإخوة هذا كما ذكرناه من الأمارات المعلمة بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم مثال آخر،
وقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول ألا لا يتعدى إلى الألوهية.
نعم هو لا يتعدى هذا إلى الألوهية. نعم الله جل وعلا بيّن كذب من ادعى أن المسيح عيسى بن مريم أنه هو الله أو أنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هنا هذا قصر حقيقي، وما هو هنا في هذا المقام ما المسيح ابن مريم إلا رسول، هو رسول مثل الرسل الآخرين. نعم هو أيضا من أولي العزم من الرسل، كذلك له فضله وشرفه، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكنه لا يعبد من دون الله، لا يزعم كما تزعم فيه النصارى على طوائف منهم من يقول إنه الله أو إنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم
قال ويسمى ذلك قصر إفراد.
نعم هذا ما نحب، السيوطي ما توسع فيه كثيرا، وهو أن القصر ينقسم من حيث الإفراد إلى ثلاثة أقسام، وهذا أنا مجرد أحيلكم عليه، إفراد وقلب وتعيين، هذه ثلاثة أنواع من حيث الإفراد يقسم إلى ثلاثة أقسام، ولكن نحن لا نطيل فيها الكلام لأنه لم يطيل الكلام في ذلك. نعم قال ويخاطب به
من يعتقد الشركة لقطعها.
نعم أنه شريك، أنه الله، أنه ابن الله. طيب قال ومنها إنما، هذا هو الأداة الثانية. نعم
ومنها إنما،
هو نعم هو ذكر بعد ذلك قصر القلب، ونحن كما قلت يعني ما دام أنه ما توسع في هذا نحن أيضا لا نتوسع فيه. نعم قال ومنها إنما، إنما هذه أيضا هي في المرتبة الثانية من حيث القصر، تخصيص شيء بشيء، العناية بهذا الأمر. نعم جاءت كثيرا في القرآن الكريم، ونسمع الآن ما يذكره السيوطي رحمه الله.
قال ومنها إنما نحو إنما حرم عليكم الميتة، أي ما حرم إلا ذلك دون ما ادعوه من البحيرة والسائبة ونحوهما.
نعم يعني أنتم تعرفون أيها الإخوة أن المشركين حرموا على أنفسهم أنواعا من البهائم، ومن ذلك ما ذكره الله عز وجل، قال هنا إنما حرم عليكم الميتة، وفي موضع آخر إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير في سورة المائدة إلى آخره. نعم هذه هي المحرمات الحقيقية، وأيضا ما ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، فكل سبع له ناب هذا ما يجوز أن يؤكل، لا يجوز أن يؤكل. كذلك كل ذي مخلب من الطير، الصقر، البازي، الغراب، كل شيء له مخلب هذا أيضا لا يؤكل. على كل حال هذا له تفاصيل، المهم جاءت هنا إنما تبين أن المحرمات هي كذا وكذا محصورة فقط، جاءت في القرآن الكريم سواء التي في البقرة أو التي في المائدة أو التي في الأنعام، هذه هي أصولها وغيرها مما يتفرع عنها، وأيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حرام ولا يجوز. أما ما حرمه المشركون كما ذكر المؤلفون من البحيرة، البحيرة قالوا هي الناقة التي تلد 5 أبطن ذكور، فإنها تشق أذنها، من يعني البحيرة من البحر بمعنى الشق، تشق أذنها ولا تركب ولا يشرب حليبها ولا لا ولا شك على كل حال من الجاهلية. مثل ذلك أيضا قال المؤلف هنا والسائبة، قالوا هي الناقة التي تلد 3 أبطن إناث ليس بينها ذكر، تسيب بحيث لا تركب ولا ولا، وهذا كله من الجاهلية. البحيرة والسائبة والوصيلة، الوصيلة قالوا التي تصل ذكرا بذكر أو أنثى بأنثى، يعني تلد ذكر وبعد ذكر أو أنثى وبعد أنثى، هذه كلها يعني عادات جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، هذه كلها في الإناث. الحامي فقط هو في الذكر، قالوا الحامي هو الفحل من الإبل الذي ينتج عن طريقه، مثلا القبائل تختلف، منهم من يقول 3 أبطن 5 أبطن، كذلك يترك ولا يركب ولا يؤكل لحمه، وهذا من الجاهلية. الحمد لله على نعمة الدين وبيان الشريعة، وهذا من فضل الله. نعم. أيضا مثال آخر قال قل
إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي.
نعم.
فإن قال فإنما عليك البلاغ.
نعم، هذه كلها بيان أن مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بلاغ هذا الدين، وأن مهمته أن يتبع وأن يدعو، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، ما كان يحرص على الدنيا ولا يهتم لها. وكما ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات مقولة القاضي عياض وغيره من أهل العلم رحمهم الله، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا في يديه ولم يجعلها في قلبه، توفي عليه الصلاة والسلام ولم يترك شيئا من يعني يورث منه صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء لا نورث، إنما ترك عليه الصلاة والسلام صاعا من شعير وكذا ودرعا رهنه ليهودي وغير ذلك، يعني شيئا يسيرا عليه الصلاة والسلام، فما كانت مهمته أن يجمع الدنيا وأن يتهالك عليها، لا والله، وإنما جعلها في يديه عليه الصلاة والسلام ولم يجعلها في قلبه. وتعس عبد الدينار، عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، هذا قالها صلى الله عليه وسلم، إنما عليك البلاغ. نعم. المثال الأخير
قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
نعم، لما بلغ الأمر مبلغه مع يعقوب عليه السلام، ذهب الأول يوسف وذهب الثاني قيل إن اسمه بنيامين والله أعلم، على كل حال الأمر اشتد عليه وعظم وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لما بلغ الأمر منتهاه وهو يعني من خلص عباد الله عز وجل ومن الأنبياء والرسل، شكى أمره إلى الله عز وجل وحدده، ما عاد فيها لا ابن ولا أخ ولا فلان ولا علان، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. المفسرون تكلموا ما الفرق بين بثي وحزني، منهم من قال إن البث هو الدعاء، ومنهم من وأن الحزن ما يعني في حالته، ومنهم من قال إن البث ما ظهر عليه والحزن ما كان في قلبه، على كل حال فيها أقوال كثيرة، لكن صدق عليه السلام أن بثه وحزنه إلى الله عز وجل. وأنت أيضا أخي، أي نازلة تنزل بك، أي مصيبة تجعلها بينك وبين الله، ماذا يفيدك الخلق، ماذا يقدمون أو يؤخرون لك، إلا في حاجة مثلا أمر يعني يستعان بهم على حدود الطاقة البشرية، هذا لا حد، لكن حقيقة البث والحزن والتوجه هو إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ومنها غير،
هذا الآن الثالث، الطريق الثالث من طرق القصر، غير، كلمة غير. نعم.
قال ومنها غير نحو هل من خالق غير الله.
نعم، وهذا من الأمثلة العظيمة، وتليت هذه الآية عند بعضهم فارتجف وأقبل على القرآن الكريم وكان معرضا عنه، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفك. قال أهل العلم توحيد الربوبية قائد إلى توحيد الألوهية. نعم، هل من خالق غير الله؟ لا والله، لا في أحد يخلق كما جاء في الحديث فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، لا أحد يخلق، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كنت تؤمن بهذا وتعلم هذا، لما لا توحد الله؟ ولذلك قال الله جل وعلا لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، يعني تصرفون عن الحق. فما دام أنك تؤمن أن الله هو الخالق الرازق المالك المحيي المميت المدبر، كل هذه تدخل في معاني الربوبية، هذه تقودك إلى التوحيد الذي من أجله خلقك الله سبحانه وتعالى وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وهو توحيده جل وعلا والإيمان به، توحيده سبحانه وتعالى تحقيق لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فما أعظم هذه الآية، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. على كل حال هذه السورة سورة فاطر، هذه نعم هي من السور المكية، ويعني تأثر بها كثير من الناس. ولو ترجع إلى مقدمات كلام المفسرين في تفسير هذه السورة تجد نقولات وآثارا عمن تليت عليهم هذه الآية، مفتتح السورة منتصفها ختامها أيضا، كلها الحقيقة. والقرآن كله يعني عظة وكله بيان وتبيان لكل شيء، لكن أقول يعني بعض السور أنت تحتاج أن ترجع إليها، ففضلا لا أمرا لو ترجع إلى مقدمة افتتاحية السورة، يعني في بعض كتب التفسير تعنى تذكر الآثار التي في السورة، مثل عندك الطبري رحمه الله، الحافظ بن كثير، مثل تجد عندك الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي أيضا، راجع تجد في مفتتح أيضا الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رحمه الله يذكر دائما آثارا عن السلف أو أسباب أو كذا في مفتتح الكلام عن تفسير السورة، راجعه غير مأمور. نعم. قال ومن
أحسن الله إليكم، وقال ومنها التقديم نحو إياك نعبد بل الله فاعبد.
نعم، التقديم والتأخير هذا مهم جدا، هذا من أهم العلوم، ويعني وهو لا شك يعني هو يعتني به النحويون كثيرا، يعتنون به، لكن هو عندنا أيضا في البلاغة مهم جدا وفي علوم القرآن. التقديم والتأخير له دلالاته وله معاني، إياك نعبد وإياك نستعين ما جاء، يعني كان على سنن كلام الناس وكلام الله، نحن من باب يعني البيان والإيضاح، ولا لا نقارن كلام الله بكلام خلق، لا والله حاشا وكلا، كان يقال نعبدك ونستعينك، لكن لماذا قدم الضمير هنا وهو راجع إلى الله عز وجل؟ من باب الحصر والاختصاص، فنحن لا نعبد إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين. وأذكر في هذا المقام أن أحد المفسرين كان في الشرق، يعني في بلاد ما يقال الآن أو في سابقا بلاد ما وراء النهر، فألف كتابا، ألف تفسيرا له، ولما انتهى كان عنده بنيات، عنده بنات ومحتاج يزوجهن وينفق عليهن، وكان يعني ليس عنده مال، ماله قليل، فأراد أن يركب إلى أحد الخلفاء، وأظنه في ذلك الزمان في الخلافة العباسية، فمضى ركب وقال يعني بيروح يهدي له هذا التفسير، لما أكمل التفسير ذهب به يعطيه التفسير لعله يعطيه جائزة أو نوالا أو عطاء. فالمهم لقيه وهو في الطريق، لقيه رجل قال أين تذهب؟ قال والله أنا حالتي كذا وكذا وعندي عوز وعندي حاجة وقد أكملت التفسير، أكملت تفسيري كذا. قال ماذا قلت؟ أنا أسألك سؤال، قال ماذا قلت في تفسير قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين؟ قال كما قال المفسر لا أعبد إلا الله ولا أستعين إلا بالله. قال فأنت الآن تخالف هذه الآية، كيف تذهب بكتاب تفسير وتبحث عن جائزة أو يعني مالا أو عطاء أو كذا؟ قال فرجع واستحى من الله عز وجل، قالوا فكتب الله عز وجل لهذا التفسير يعني شهرة ويعني معرفة وانتقالا، والله المستعان. على كل حال يعني أن المؤمن متى آمن وصدق يعني انفتح عليه من الخير ولزم ما دلت عليه الآيات، والله المستعان. طيب نتوقف عند هذا الحد، بقي لنا بعض المسائل نتدارسها غدا إن شاء الله تعالى. الآن أيها الإخوة نكمل، بقي عندنا حديثان في باب الرضاع، ثم بعد ذلك ننتقل إلى باب النفقات من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. نعم، وقفنا عند حديث عقبة ابن الحارث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. وعن زياد السهمي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء، أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، بقي معنا هذان الحديثان. الحديث الأول حديث عقبة ابن الحارث وهو أبو صروعة، كنيته أبو صروعة، وهو نوفلي قرشي أسلم عام الفتح، وليس له في السنة فيما هو مشهور إلا هذا الحديث، يعني يعرف بهذا الحديث بهذه القصة التي حصلت له عقبة ابن الحارث رضي الله عنه. جاء هنا أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب. أم يحيى هذه أيضا اختلف في اسمها، ويقال أن أسماءها من الأسماء الغامضة التي لا تعرف، لكن من أهل العلم من ذكر اسمها، واسمها غنية، اسمها هكذا غنية. تزوجها عقبة بن الحارث، فجاءت امرأة، قيل إنها أمة سوداء وقيل غير ذلك، جاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه الصلاة والسلام أعرض ابتداء، ثم الرجل وقع في قلبه يعني لا يكون يمكن حق، وهو ويرى أن هذه أمة، ويعني الأمر في صدره رضي الله عنه يتلجلج، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها الحكم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء المرة الثانية فأمره عليه الصلاة والسلام بفراقها. جاء في بعض الروايات قال يا رسول الله إنها أمة، يعني أمة سوداء، يعني كيف أنا نأخذ منها هذا. فكرر المرة الثالثة فأمره صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، ثم قال له كيف وقد قيل، يعني خلاص كيف تستمر مع هذه المرأة، وهذه المرأة قالت إنها أرضعتكما. هنا أهل العلم لهم في هذا كلام. أولا قالوا إن شهادة المرأة في مثل الأمور الخاصة هذه مقبولة ولو من امرأة واحدة، ولو كان من امرأة واحدة قالوا إنه يقبل، والحالة هذه سواء كانت أمة أو كانت حرة، ولكن بشروط: أولا أن تكون ثقة، ثانيا أن لا يعلم إن في حسد أو فيه ضغينة أو حب لإفساد هذا البيت. تجي امرأة وناس عايشين في بيت وأسرة وزوج وزوجة، ثم تجي امرأة تقول أنا أرضعتكما، هذا يعني لابد أن تكون ثقة، أن تبعد عنها التهمة، تهمة يعني الفصل بين الزوجين ويعني فصل الأبناء، هذه يعني يتبعها مسائل. الأمر الثالث أيضا، والله يعين القضاة ينظر يتحرى أن هل يمكن هذا أو لا يمكن، مثل لو كانت هذه المرأة في الحولين كانت مسافرة لم تكن موجودة، طيب هذه إذن لا يمكن أن ترضى، يمكن أنها في الحولين لم تكن متزوجة، إذن لا يتصور أنها ستدر حليبا، يمكن أنها في الحولين صحيح متزوجة لكنها ما أنجبت إلا بعد 3 سنين من ولادة هذا أو ولادة هذه، إذا معناه خلاص نحن استبعدنا هذه المرأة، فيعني لا شك ما هو أي امرأة تأتي تقول أرضعتكما خلاص تم الأمر، لا هذا كلام غير صحيح. لابد أولا ثقة، استبعاد التهم التي تحفها، الأمر الثالث أنه يمكن أنها أرضعته. أما لو كانت مثل ما ذكرت هذه الأمثلة هذا لا يمكن أن ترضعه ولا أن ترضع هذه المرأة، إذا نقول والحالة هذه إنه متى ثبت مثل هذا يعمل بها ولو بشهادة واحدة امرأة يكفي، ليس بشرط. بعض أهل العلم قالوا لابد من 4 نسوة، امرأتان، لا يكفي امرأة واحدة. قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته، فنحن أيضا نقبل شهادته، لكن كما قلت بالشروط وبالنظر إلى آخره. قال أهل العلم وليس بشرط أن تكون المرأة، يعني هم قالوا لماذا يعني يكتفى بامرأة، قالوا لأن مثل هذه الأمور تخص النساء، ومثلها أمر البكارة وضدها هذه أيضا يكتفى فيه بنظر المرأة إلى آخره. قالوا ومثلها أيضا بعض أهل العلم ألحق بها امرأة وإن لم تكن مرضعا، حضرت تقول والله أنا حضرت رضاعة فلان وفلانة من فلانة، طيب فلانة ذيك أين هي؟ مثلا ماتت ما هي موجودة الآن حتى نتأكد. إذا كانت هذه المرأة التي شهدت وكما قلنا ثقة وأنه يمكن حضورها، وأيضا لا شك القاضي بيتثبت زيادة بيسأل الأقارب هو صحيح المرأة كانت موجودة هو كذا، يعني هذه مسائل ينبني عليها أحكام ليست بالسهلة، هذا أمر. قال أهل العلم بل يدخل في ذلك الرجل إذا كان ثقة وأخبر أنه رضع فلان وفلانة من فلانة، أو أنه مثلا خال لها أو عم لها من الرضاعة، يعني ليس بشرط أن يكون أخوين أخ وأخت، لا قد يكون عمها خالها مثلا. إذا ثبت هذا وبالنظر كما قلنا ثقة وبعيد عن التهمة وأيضا يمكن لمثله أن يشهد، نعم فإنها تقبل شهادته والحالة هذه. لكن كما قلت الأمر فيه تروي وفيه نظر، لا شك نظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حكم شرعي، يعني لا تتوقع أنه عليه الصلاة والسلام يعطي أحكاما جزافا يلا كيف وقد قيل افتح، هذا ما هو صحيح. لا شك أنه نظر وتأمل عليه الصلاة والسلام، وما مثل هذا الحكم ينبني عليه أمور، ولا شك ونحن على سنته وعلى طريقته صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال فارقها عقبة ابن الحارث رضي الله عنه، فارق أم يحيى غنية، ويعني وهذا كما هو معلوم بدون طلاق، لأن النكاح هنا غير صحيح، لكن ينسب الأولاد لو وجدوا أو البنات إلى أبيهم، لأنه وطء بشبهة، وإن شاء الله لا حد، يعني بل جزما أنه لا حد، لا يقام عليه حد الزنا أو هي حد الزنا، لأنهما نكحا نكاحا صحيحا على ما كانوا عليه، أن هذه امرأة يعني ليست محرما له فتزوجها، فلذلك نحن نقول يفارقها، ما يقول الله طلاق وما طلاق، لا هذا أصلا النكاح غير صحيح، الوطء الذي مضى كله بشبهة والأولاد ينسبون إليه ويفترقان، ولذلك كما جاء هنا قال فنكحت زوجا غيره فارقها والحمد لله، وتعتد بعده ثم بعد ذلك خلاص تتزوج، والرجل أيضا يذهب في طريقه والحمد لله. الحديث الثاني حديث زياد ابن إسماعيل السهمي القرشي، هو سهمي قرشي، الصحيح أنه ليس بصحابي أنه تابعي، ولذلك الحافظ بن حجر نبه قال وهو مرسل وليست لزياد صحبة، فالحديث ضعيف لكن معناه صحيح، الحديث ضعيف لأنه مرسل لكن معناه صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسترضع الحمقاء. ما معنى تسترضع؟ يعني أنك لو أردت ترضع ولدك لا ترضعه امرأة حمقاء، والأحمق ضد العاقل الذي فيه جهل الذي فيه رعونة، فقالوا لماذا؟ قالوا لأن الطفل يتأثر من المرأة المرضعة، ولذلك الناس الأشراف أو الناس الفضلاء إذا أرادوا أن يرضعوا ولدهم حتى ولو لم يكن يعني أمه ماتت أو كذا، لا يبحثون عن الأسر الفاضلة عن يعني النساء الفضليات أو القبائل المعروفة، وهذا كان معروفا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يرسلون أطفالهم الصغار يسترضعون يعني خارج المدن عند القبائل. وأنتم تعرفون قصة حليمة السعدية لما جاءت دخلت مكة مع صويحبات لها، كنا يذهبن يأخذن أطفال ويرضعونهم بالأجرة. قالت: فكل من صويحباتي وجدت طفلا وأخذته، إلا أنا لم أجد إلا هذا اليتيم. تعرفون اليتيم عندما تأخذه المرضعة تعرف أنها ما هي محصلة مال، لأنه لو كان أبوه حيا أو أمه مثلا على الأقل حية وهي موجودة، آمنة رضي الله عنها يعني آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستغفر الله، أقول نعم هي كانت موجودة، ومع ذلك لو كان أبوه موجودا يمكن تستفيد مالا تستفيد شيء. المهم أخذت وقالت: والله لا أعود معهن وليس معي شيء. قالت: فمذ ركبت دابتي، وكان حمارا، قالت: سبقت كلهن، يا حليمة ما الذي طرأ عليك، ما الذي كذا؟ ولما وصلوا إلى ديارهم ديار بني سعد وهي جنوب الطائف أمطرت السماء وأخصبت الأرض، وجاء لهم من الخير والبركة بفضل وشرف وكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مذ كان صغيرا عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال يعني هكذا ينبغي أن الإنسان إذا أراد أن يسترضع فلا يرضع ابنه إلا عند امرأة فاضلة أو من أسرة عريقة، فإن هذا يؤثر في نجابة الطفل. والآن في الطب الحديث أو في الدراسات الحديثة الجينيات كما يقولون، نعم هم يقولون يتأثر، ولذلك رضاعته من أمه ليست كرضاعته من غيره البتة، سبحانه، يؤثر في صحته وفي سلامته. طيب احتجنا إلى رضاعة ترضع عند امرأة فاضلة، أسرة عريقة، أسرة معروفة بالشهامة بالكرم بالجود بالشجاعة بالمروءة، لا شك أن هذا يعني يؤثر على بنية هذا الطفل إن عاجلا أو آجلا، وقد لا يتأثر، لكن على كل حال يعني ما جاء في هذا الأثر معناه صحيح، نهى صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء. نعم. طيب ننتقل الآن أيها الإخوة إلى باب النفقات، ننتقل إلى باب النفقات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: باب النفقات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة رضي الله عنها امرأة أبي سفيان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. وعن طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدار قطني.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا باب مهم كتب فيه العلماء سواء في السنة وقبل ذلك في كتب التفسير، لأن الحديث عن النفقة هذا جاء في كتاب الله عز وجل في مواضع من القرآن، سواء النفقة الواجبة أو النفقة المستحبة. وأيضا كتب في هذا الفقهاء وكتب في ذلك أهل الآداب من كتبوا، هذا موضوع مهم ويجب أن يعرف وأن يوضع في نصابه كما بيّنه الله عز وجل وبيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم. النفقات أيها الإخوة جمع نفقة، النفقات جمع نفقة، وهي ما يبذل المؤمن، ما يبذله المؤمن في حاجة نفسه وحاجة أهله، ما يبذله المؤمن في حاجة نفسه وحاجة أهله وحاجة مماليكه وحاجة مماليكه وحاجة حيوانه وحاجة ضيفه، وحاجة ضيفه، هذه هي النفقات الواجبة. حاجة الضيف سيأتينا إن شاء الله الكلام فيها، لكن على كل حال هذه أولا تنفق على نفسك، هذا واجب عليك، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، هذه نفقة واجب عليك، ما تترك نفسك تهلكها تشح وتبخل على نفسك، لا. ثانيا حاجة أهلك، مسألة الأهل بنتكلم فيهم، الزوجة، الأولاد، الأبوين، فما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث. بعد ذلك حاجة العبيد، الأرقاء، المماليك الذين عندك، أنفق، يجب عليك أن تنفق عليهم، ما تقدر تنفق بيعه أو حرره، اجعله حرا لوجه الله، أو أنك تبيعه تأخذ المال قيمته. أيضا الأمر الرابع الحيوان، يجب عليك أن تنفق عليه، والإسلام عظم حق الحيوان ووضع له أمورا وأحوالا، إذا ما تستطيع تنفق عليه اتركه. الحين بعض الناس عنده حلال، عنده ما شاء الله من الإبل كذا وكذا ومن الغنم كذا وكذا، ثم يقعد يشح عليها، طيب لماذا يا فلان؟ قال والله ما عندي مال، العلف يبغى له مبلغ، والماء يؤتى به مبلغ، ولذلك يعني تكون عجافا بسبب عدم الإنفاق. خلاص ما تستطيع، بيع منها والله الحمد، تصدق، أهدي هدية لمن تعرف ومن لا تعرف، أما أنك تبقيها عندك وتظلمها ولا تطعمها، يعني مثل قصة ذلك الجمل لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل حائطا من حوائط الأنصار، فجاء جمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة من أصحابه وقيل خمسة، يعني ياهو خامسهم أو سادسهم، فاتجه الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما راح لأي واحد، فسبحان من أعلمه أن هذا هو رحمة الله جل وعلا للبشرية بل ولغيرهم من البهائم. فجاء الجمل ووضع رأسه في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمحم، تحمحم يعني أن، ثم بكى، جمل يبكي، نعم يبكي، بكى في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة فمسح بين ذفريه يعني بين أذنيه وسكت الجمل حتى كف عن البكاء، ثم نادى صاحب الحائط، وهذا بإعلام الله له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا هو ولا غير عليه الصلاة والسلام، فقال يا فلان ألا تتقي الله في هذه الدابة، فإنه يشتكيك أنك تجيعه وتدئبه، يعني أنت باللي تطعمه وتعطيه الأكل وتدئبه، يعني تكثر عليه من العمل، ألا تتقي الله في هذه الدابة. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذا أمر مهم، إما أنك تنفق وتعطي، ولا أرفع يدك، إما أنك تبيعه ولا تذبح وتأكله أو تتصدق به، المهم خلاص لا تضع في عنقك يعني حملا لست أهلا له. هذا الأمر، هذا الرابع. الخامس الضيف، الضيف نعم له حق، خاصة يعني الضيافة ثلاثة أيام، والإنسان يقدم ما يستطيع، سان عاد ما عند الشيء البتة خلص، لكن عندك شيء ونزل بك ضيف فيجب عليك أن تضيفه. الإنسان عاد لا يفهم مسألة الضيف أنك لازم تسكنه في فندق وترتب له الوجبات، المقصود شيء يشبع بطنه بس فقط، أما أن الإنسان عاد يعني يثقل على نفسه ويفهم الموضوع فهما يعني فخما وعظيما، لا، المقصود أنك تطعمه مثل ما تطعم أنت، أن تشبعه، وأنت ما تيسر والله الحمد عندك من قوت بيتك أو شيء تشتريه من خارج بيتك وتطعمه، فالحمد لله، هذا عاد سيأتي له تفاصيله، لكن هذه هي النفقات الواجبة. قال جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، نعم الرجل هو الذي ينفق، الرجل هو الذي ينفق على بيته، على زوجته، على أولاده. المرأة لو ملكت الملايين ما ليست ملزمة بأن تنفق على من في البيت، الخطاب موجه للرجل للزوج، لكن كون أن المرأة يعني جزاها الله خير تريد أن تساعد تعين تتحمل شيئا من التكاليف عن الزوج، هذا طيب، هذا إن شاء الله من باب التقارب والتآلف بين الزوجين، وهذا والله الحمد نحن نراه ونسمع به كثيرا، وهذا والله الحمد مما يؤدم ويقرب بين الزوجين، هذا طيب ولا حرج، ولا يقال والله أنك ما عندك مرجلة ولا مروءة كيف تأخذ مالا من زوجتك، ما في مانع يعني كون أنها تساعد مثلا في أقساط شهرية في سيارة أو في أرض أو في كذا، الحمد لله التعاون خير، وتعاونوا على البر والتقوى. كون أن الإنسان أو الزوج يقول الله ما أريد لا أرغب، يمكن أن تمن علي يوما بهذا المال، هذا اختيارك، هذا يعني أنت شيء أن تراه، لكن حرام أو لا حرج في ذلك، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، الذي ذهب زوجتك لك خذه وتمول، لكن الخطاب الشرعي وأمر النفقة الوجوب هو عليك أيها الزوج وعلى المولود له، ما قال الله وعلى المولود لها، وعلى المولود يعني هي التي ولدت لك أيها الزوج، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نحن سنتكلم إن شاء الله عن كلمة المعروف بالمعروف يعني في كلام المفسرين وفي كلام شراح الحديث رحمه الله. أما عاد النوع الثاني من النفقة هو النفقة المستحبة، هذا عاد فيه الأدلة الكثيرة، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يا ابن آدم كما في الحديث الصحيح، يا ابن آدم أنفق عليك. وهنا أيها الإخوة أحب أن أقول كلمة، بعض الناس إذا جلس في المجالس يكثر التبرم والتضايق من بيته ومن النفقات على بيته، بعضهم قد يقولها من حسن نية أو يعني كذا مجرد سواليف، وبعضهم لا يعني ناجمة من أعماق قلبه، وهذا خطأ، الأول خطأ والثاني خطأ. يا أخي احمد الله أن عندك أسرة، احمد الله أنك متزوج، احمد الله أن عندك أولاد بنات، واحمد الله أن عندك من يأكل ومن يشرب، من يلبس، من يخرج ويدخل، من يتعلم، احمد الله يا أخي. انظر إلى غيرك تجد أنك مغرق في نعم الله سبحانه وتعالى. أبعد هذا كله تتبرم وتتضايق؟ وأنفقوا مما رزقناكم، من التبعيد رزقناكم يعني الرازق هو الله سبحانه وتعالى. فالله الله يوريك، ولا يجلس الواحد إذا جلس في المجالس يتبرم ويتضايق ويتشكى أمام الناس، يا أخي احمد الله واشكر الله على ما أنت فيه من النعم، وأيضا لا تتكلم أمام الناس بكل شيء، هناك من يحسدك، هناك من يتطلع إلى ما في يديك، وهناك من هو محروم مما أنت تتقلب فيه من النعم والخيرات. فالله الله يوريك، نفق هذه الأمور ونحمد الله عز وجل، واللهم لك الحمد، نحمد الله على ما أنعم علينا من المال ومن الصحة والعافية ومن الزوج والولد، والحمد لله هذه نعم وخيرات كثيرة، ونعمل إن شاء الله على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ بن حجر استفتح هذا الباب بالحديث المشهور وهو دائما يذكره العلماء، حديث هند بنت عتبة روته عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، أن هند بنت عتبة هي أسلمت مؤخرا عام الفتح، وأبوها وعمها وأخوها كانوا من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قتلوا جميعا في بدر، أبوها وعمها وأخوها قتلوا هؤلاء جميعا في بدر، وكانوا من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة عاقلة رضي الله عنها تقول فيما صح عنها: ما كان وجه أبغض إلي من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان خباء، جاء في بعض الروايات بيت، أبغض إلي من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أسلمت وأنعم الله عليها بهذا الدين وبصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: والله ما أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من بيت أكرم ولا أحب إلي من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أبا سفيان بن حرب وهو من رجالات قريش، ونعم تأخر إسلامه رضي الله عنه، ولكنه عاهد الله عهدا. أولا كما قلت في درس ماض كان رضي الله عنه يقول مذ أسلمت، يعني من يوم دخلت في الإسلام، والله ما وضعت عيني في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يهابه وله إجلاله عليه الصلاة والسلام، يقول والله ما وضعت عيني في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يطأطئها رضي الله عنه والله. ثم حلف يمينا بارة وصدق فيها رضي الله عنه، قال والله ما غزوة حضرتها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والله لا أحضرن مثلها وأكثر، وما دينار أنفقته ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والله لا أنفقن مثله وأكثر. وصدق رضي الله عنه، شارك فيما بقي في عمره مع الصحابة رضي الله عنهم، شارك في فتوح الشام، وتوفي رضي الله عنه بعد ذلك. على كل حال هي جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت أن أبا سفيان رجل شحيح. من باب الفائدة، ما الفرق بين البخل والشح؟ قالوا البخل هو يعني عدم دفع المال، يعني أن يكون عندك مال ولا تدفعه، عاد سواء عاد في الواجبات أو في المستحبات. قالوا الشح أعظم منه، أن يحرص على جمع المال ولا ينفقه. يعني الشح أيها الإخوة جمع بين أمرين، بين الحرص على جمع المال، مرة حريص عليه ثم الإنفاق لا ينفق. أما البخل لا، ليس عنده ذاك الشح يعني الحرص على جمع المال، لكنه بخيل به. النبي صلى الله عليه قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. هنا أن المرأة لها الحق أن تستفتي وأن تسأل، وقد كان النساء يأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألنه. الأمر الثاني، عليه الصلاة والسلام ما قال إيتوا بأبي سفيان نسمع كلامه، هذا ليس المجلس مجلس حكم، المجلس مجلس استفتاء، فكون الإنسان يستفتي لا داعي أن يؤتى بطرف آخر أو الثالث أو الرابع إلى غيره، لا خلص، وإنما يعطى الفتوى والحكم. الأمر الثالث، لو اضطر أو احتاج المستفتي إلى غيبة، أن يقع في الغيبة، غيبة من يسأل عن الحال التي بينه وبينه، فلا حرج، ولكن بحدود السؤال، ما هو ينفتح ويذكر ما هب ودب والقريب والبعيد، لا، تذكر الشيء الخاص بالسؤال، هذا لا حرج في ذلك. ومن حق العالم المفتي إذا رأى السائل بيبدأ يتوسع وفيه وما لا فيه و أن يقول أسكت يا فلان، خلاص هات السؤال، أو أنت أيتها المرأة هات السؤال وخلاص، ما التفاصيل هذه والأمور التي لا داعي فيها هذه لا حاجة إليه. بعد ذلك أن نكمل أيها الإخوة بين الأذان والإقامة، وهناك فوائد أيضا ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، نقرأها ولو رؤوس أقلام في هذا الحضر. الحمد لله. كما قلت أن هندا رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قال عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله بالمعروف. فدل هذا على أن للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي بنيها، لا تتوسع لا تزيد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بالمعروف. ثم عليه الصلاة والسلام بيّن لها أن الأمر إلى حد الكفاية، ما هو إلى حد الزيادة. أنتم تعرفون أيها الأخوة النفقات لها أحوال، في شيء يسمى حد الكفاية، في يسمى حد الزيادة، حد الكمال. لا، أن نأخذ إلى حد الكفاية. فألا المرأة لو لم تجد من زوجها مثلا إعانة نفقة لها أن تأخذ من ماله، ولكن أولا بالمعروف الشيء المعقول الذي يكفيها ويكفي بنيها، ثم أيضا ما يكفيهم، حد الكفاية وليس بالتوسع أكثر من ذلك. هناك يعني فوائد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر، وأنا ذكرت جملة منها، مسألة السؤال والاستفتاء، وأنه لا يلزم حضور الطرف الآخر، وجواز يعني ذكر ولو غيبة في شأن الطرف الآخر لكن بدون توسع. ذكر الشيخ ابن سبع فوائد، نأخذ ما يتيسر منها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: جواد ذكر الإنسان بالعيب الذي فيه إذا كان ذلك على سبيل
ممتاز، وهذا ذكرناه، يجوز أنه يذكر فيه العيب من باب السؤال، من باب الحكم شرعي. نعم نعم. ثانيا
جواز الفتوى بين
من كل فائدة السطر فقط. نعم.
جواز الفتوى بين رجلين وإن لم يحضر الآخر.
نعم، وإن لم يحضر الآخر. نعم، هو هذا ليس حكم شرعي، ليس حكما قضائيا، حكم لا، هذا يحتاج إلى طرف آخر، هذا المقصود فتوى سؤال. نعم، لا يلزم الطرف الآخر. ثلاثة
فيه دليل على أن الإنسان له أن يأخذ من مال من امتنع من بذل الواجب له.
نعم، هذه عاد مسألة توسع فيها العلماء وبنتكلم فيها إن شاء الله غدا. نستفتح الحديث: ما الأحوال التي يجوز لك أن تأخذ من مال غيرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. طيب، هذا هو الأصل والقاعدة، لكن العلماء ذكروا أحوالا يجوز فيها أنك تأخذ منها المرأة مع زوجها، ويعني أحوالا سنذكرها إن شاء الله غدا. نعم.
وفيه أيضا دليل على أن الإنفاق بالمعروف لا وكس ولا شطط.
نعم، والتحديد وكذا هذا لا عبرة به، وإنما هو بالمعروف. نعم.
فيه أيضا دليل على أن المرأة ولية لأبنائها في النفقة ونحوها.
نعم، إذا كان الزوج بعيدا عنهم أو لا ينفق، أو الله يعينها تتحمل المسؤولية. نعم.
فيه دليل على جواز أخذ القريب الذي تجب له النفقة من مال قريبه إذا امتنع من الإنفاق.
نعم، الشيخ رحمه الله رأى التوسع، لو وجب يعني أب مقعد والابن يجب أن ينفق على أبيه، يجوز للأب أن يأخذ من ابنه مالا ولو لم يعلم هذا الابن. نعم، قد يقع مثل هذا. نعم.
فيه دليل على أن الإنفاق واجب على الأب وليس على الأم.
نعم، وهذا تكلمنا فيه قبل قليل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. جزاك الله خيرا. هذه أسئلة نأخذها على وجه العجلة. هذا الأخ يقول: لماذا استغفرتم حين قلت رضي الله عنها عن أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها ليست صحابية، أنا يعني زل لساني وأخطأت وقلت أستغفر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يستغفر لها فلم يؤذن له، وطلب أن يزورها فأذن له. يعني هذا أحببنا بيانه. متى يبدأ ينفق الإنسان على زوجته؟ يعني منهم من قال بعد عقد النكاح، ومنهم من قال بعد الدخول بها، وهذا هو الراجح والله أعلم. عاد هذا سؤال، كيف أنظم الأوقات في الحفظ؟ تبدأ ترتب نفسك في حفظ القرآن، حفظ السنة والدروس، ضع لكل شيء ما يناسبه، ولا تكثر من شيء على حساب شيء آخر. ما معنى كلمة مخلب؟ المخلب واضح، يعني الطائر له مخالب، هذا يعني لا يحتاج، هذا مثل لا يحتاج إلى بيان. هل يجوز الصدقة على الأبوين؟ لا، الأبوان ينفق عليهما ولا يتصدق عليهم، والله أعلم.